أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. النقطة الثالثة: عقائد الوهابية والرد عليهم. وسنأخذ إن شاء الله عقيدة الوهابية في التوحيد، وإلا عقائد الوهابية بما هي عقائد وأفكار مستقلة للمدرسة والحركة الوهابية يطول فينا المقام ويحتاج إلى سعة وقت. عليكم السلام. وهذا ما لا يتيسر لنا لأن الوقت قصير والعمر قليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عقائد الوهابية سيتضح لكم إن شاء الله أن العقيدة الوهابية ثمرة من شجر شتى. بعضها منسوب إلى العقيدة اليهودية وإلى ابن تيمية، وبعضها منسوب كما يزعمون إلى الكتاب والسنة، إنما جاءوا من عقيدة فهي من الكتاب والسنة. وبعضها أي بعض العقيدة وبعضها كما يزعمون أنها من أفكار الإمام أحمد بن حنبل. فإذا جاءت الأشياء والمسائل في الكتاب والسنة لا يرجعون إلى أحمد بن حنبل، وعند فقدانهم للنص القرآني أو السنة النبوية يرجعون بذلك إلى أحمد بن حنبل كما يدعون ويزعمون. وسيبان وسيستبان لكم بأن ذلك خلاف ما أراده أحمد بن حنبل من كثير من لا نص عليه ولا رواية عليه ولا حديث عليه. فالوهابية والحركة الوهابية بجميع أشكالها وبجميع عقائدها لها وجهان: وجه خفي ووجه جلي. والوجه الجلي يتمظهر بمظهر التوحيد ونفي الشرك، هذا الجلي يتمظهر بمظهر التوحيد ونفي الشرك. وأما الوجه الخفي فهو الذي ابتنى على القواعد الشيطانية والمصالح الشخصية لتحقيق مآربهم ومآرب أسيادهم كما علمتم في تاريخ الوهابية. إلا أننا نستطيع أن نقول إن كلا الوجهين في السابق لم يظهرا بصورة معلنة، كلا الوجهين في السابق لم يظهر بصورة معلنة، إلا أنه في الحركة والمسيرة الوهابية أصبح كل من الحركتين والوجهين وجها واحدا، لا يوجد لا خفي وإنما كله ظاهر جلي، كله ظاهر جلي. وذلك بعد استمرار حركتهم وانتشار أفكارهم في الساحة الإسلامية. وأصول أفكار الحركة الوهابية وجذور عقائدهم تبتني على أمور، أصول الحركة الوهابية والأفكار لهذه المدرسة تبتني على أمور. الأمر الأول التكفير المعلن، التكفير المعلن لمن خالفهم، وإخراج المخالفين لأفكارهم عن ربقة الإسلام، وإخراج المخالفين لهم عن ربقة الإسلام. وادعوا بأنه ما جاءوا من تكفير معلن هو مراد الإمام أحمد بن حنبل، إلا أنه هذه دعوة بلا دليل، هذه دعوة بلا دليل، والدليل قائم بخلاف ذلك. فإن السيرة لأحمد بن حنبل تدلنا بأنه لا تكفير في سيرته ولا بفتواه ولا في عقائده ولا في كتبه ولا في كلماته الخاصة والعامة. وهذا الالتصاق بأحمد بن حنبل غير صحيح. فالتكفير المعلن أول أصل لأفكار الوهابية. الثاني اتهام من زار أو سعى إلى زيارة القبور، هذا الثاني اتهام من زار أو سعى إلى زيارة القبور بأنه مشرك، بأنه مشرك وهو خارج عن ساحة التوحيد. فالذي يزور القبور أو سعى لزيارة القبور فإنه مشرك. الرد على هذا المدعى من أين لكم هذا الادعاء؟ وإلى أي شيء تلتجئون؟ وعلى أي شيء تعتمدون؟ نريد نفهم على أنه هذا الادعاء وهذا الالتصاق بالشرك، الالتصاق بالشرك من أين لكم؟ هل جاء في الكتاب والسنة؟ فإن أجابوا بلسان حال الوهابية، فإن أجابوا من الإمام أحمد بن حنبل الذين يدعون بأنهم أفكارهم أفكاره، اعتقادهم اعتقاده وما شاكل ذلك. فإن أجابوا إنه من الإمام أحمد بن حنبل فهذا مرفوض، فهذا مرفوض، لأن الإمام أحمد بن حنبل من الممهدين لزيارة قبر الحسين عليه السلام. وهذا ما ذكره ابن تيمية في كتابه الزيارة، في كتابه الزيارة والذي استبان بأن أحمد بن حنبل كتب جزءا من زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. كلام ابن تيمية قال، هذا كلام ابن تيمية، إن الناس في زمن أحمد، في زمن الإمام أحمد بن حنبل كانوا ينتابون، ينتابون شنو يعني؟ يقصدون ينتابون زيارته، زيارة الإمام الحسين. وأما هذا قولهم، إما أن يقولوا ادعاؤنا بأن الذي زار القبور مشرك هو من أحمد بن حنبل، فأحمد بن حنبل هو مشرك في نظركم لأنه سعى إلى إثبات جزء من زيارة قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. وإما قولكم من عقولنا فدين الله لا يصاب بالعقول، فدين الله لا يصاب بالعقول. وإن أجبتم إنما عندنا فهي جذور يهودية اتخذها ابن تيمية وبعده ابن عبد الوهاب وإلى يومنا هذا. بلي. وإن أجابوا إنما عندنا وما ادعيناه هو من جذور يهودية أظهرها ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأسيادنا، يعني أسياد الوهابية هم الذين يقولون، فنقول لهم أنتم مصداق قول الله تبارك وتعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واضح إن شاء الله. فكلامهم بأنه أحمد بن حنبل هم الذين يتبعونه، فأحمد بن حنبل هو الذي سعى لإثبات جزء من زيارة قبر الإمام الحسين سلام الله عليه، فبأي شيء يتبعون المشرك في نظرهم. أما النقطة الثالثة اللي هي أولا الكفر، ثانيا الاتهام بالشرك، الثالثة أوجب القتل وأخذ الأموال من الذين يطلبون الشفاعة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أموالهم حل لنا، نساؤهم حل لنا، فالذي يطلب الشفاعة ويتوسل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهو في نظرهم وفي فتواهم جاز القتل بل أوجب القتل وسلب أموالهم واستحياء نسائهم لأن في نظرهم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد مات، والميت لا يجوز التشفع والاستشفاع والتوسل إليه. وقد نقلت كتب التاريخ بأن محمد ابن عبد الوهاب، نقلت كتب التاريخ وكتبت لنا بأن محمد ابن عبد الوهاب مع أصحابه وأنصاره ومحبيه وقف على قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وضربه بعصاه فقال: قم يا محمد إن كنت حيا. ومع العلم الوهابية حينما يصلون ويختمون الصلاة بالتسليم يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهل يسلمون على ميت وهل يسمعهم الميت؟ بري، قم إن كنت حيا يا محمد، قم إن كنت حيا. فعقيدتهم كلها مبنية على أوهام ومصالح شخصية. فاعتبروا من يتوسل إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مشرك بالله تبارك وتعالى، ويعبد من دون الله، ويعتبرون القبور وأصحاب القبور أوثانا، فمن زارها عبد الأوثان، ومن عبد الأوثان خرج عن رفقة الإسلام، ومن خرج عن رفقة الإسلام جاز قتله وهدر دمه وأخذ أمواله. هذا الادعاء الوهابي، وهذه النظرية الوهابية، وهذه الحركة الوهابية والرد عليهم. لو تمسكنا بما تمسكت به الوهابية والعياذ بالله في أصول اعتقادهم لكفرنا بذلك البيهقي من علماء العامة الذين يدعون باتباع علماء العامة، إلا أنهم خلاف ذلك. لكفرنا بذلك البيهقي وأحمد بن حنبل والطبراني الذين كانوا مرارا وتكرارا يستشفعون بقبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا ما ينقله ابن تيمية في كتابه الزيارة الجزء السابع الصفحة 101 وصفحة 106. ابن تيمية ماذا يذكر؟ يذكر بأن البيهقي والطبراني وأحمد بن حنبل وغيرهم عليكم السلام وغيرهم كلهم كلهم قد استشفعوا بقبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وتوسلوا إليه، فهم كافرون مشركون، جائز قتلهم وأخذ أموالهم، فإنهم كما ذكرهم ابن تيمية بأنهم قد استشفعوا وتوسلوا بقبر النبي صلى الله عليه وآله. إلا أن هذا ليس بالجديد الذي أظهرته الحركة الوهابية، بأنه من توسل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو بأحد من الأولياء فهو جائز قتله، وأنه مشرك، وأنه يستباح دمه، وما شاكل ذلك. ابن عبد الوهاب ماذا يقول؟ يقول: الذين عاصروا وحدوا حدو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ماتوا وهم كفار. كيف؟ انظروا إلى هذه المقالة. لمحمد بن عبد الوهاب إن جماعة من أصحابه من الصحابة إن جماعة من الصحابة صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانوا يجاهدون مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله طبعا صلى الله عليه وآله من عندنا يعني هو ما يقول وآله كانوا يجاهدون مع الرسول ويصلون معه ويزكون ويصومون ويحجون ومع ذلك فقد كانوا كفارا بعيدين عن الإسلام ليش؟ لأنهم يستشفعون ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله بل كفارا بعيدين عن الإسلام رسالة كشف الشبهات لمحمد ابن عبد الوهاب صفحة 120 يذكر محمد ابن عبد الوهاب هذه المقالة رسالة كشف الشبهات صفحة 120 وهذه المقالة ينقلها كذلك صاحب كتاب الوهابية في صورتها الحقيقية يذكرها ويذكر غيرها بل في صورتها فهذه جذور وأصول أفكار الوهابية الكفر المعلن الإشراك جواز ووجوب قتل من يتوسل بالنبي والأولياء نأتي الآن إلى التوحيد عند الوهابية ونقتصر بما أننا ذكرنا أصول وجذور الحركة الوهابية علمنا ماذا يريدون ونقتصر على أس المعارف الحقة ألا وهو التوحيد التوحيد ما هو عند الحركة الوهابية وماذا يعتقد الوهابيون بالتوحيد الإلهي وقلنا أن التوحيد أس العبادة فمن لا توحيد له لا عبادة له ومن لا عبادة له في ضربي بعد يعبد من غير الله يعبد من غير الله ويكون مصداقا لقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم فكل المسلمين يقولون بتوحيد الله تبارك وتعالى إلا أنه ما هي التوحيد ما هي عند الشيعة الإمامية ماذا يعتقدون بالتوحيد عند الوهابية ماذا يعتقدون بالتوحيد عند السنة ماذا يعتقدون بالتوحيد ولذلك يقولون الوحدة الإسلامية على أي شيء تتكئ الوحدة الإسلامية إذا كان أصل أفكارهم مختلفة التوحيد توحيد الكلمة وكلمة التوحيد على التوحيد الحقيقي بأن الله واحد لا شريك له وإذا اختلف مصداق ومفهوم التوحيد عند طائفة إسلامية عن الطائفة الأخرى لم يسمى ذلك توحيدا للأمة الإسلامية أصلا ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حينما نزلت الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الوهابية يقولون الشيعة الرافضة لم يعبدون الله لأنهم يعبدون القبور فإذا أكو توحيد أصلا ما أكو توحيد لذلك يقولون أن الله واحد لا أن الله واحد حقيقة لكن في نظر الطوائف الإسلامية فضلا عن غيرهم الله ليس بواحد الله العد الشيعة يختلف عن الله العد الوهابية العد الوهابية مجسم له وجه حقيقي له شنو له وجه مجسم له يد وله أصابع وله قدم وله سيتضح أما الشيعة الإمامية الله مجرد عن كل الشوائب والقبائح والعياذ بالله وعن التجسيم وعن النقص فالله الذي يعتقدون به الشيعة غير الله الذي يعتقدون شنو به الوهابية، والغيرية تابعة لما لمفهوم العباد لا تابعة إلى نفس الخالق، فأنه واحد لا شريك له. ونقصد بالتوحيد، ونقصد بالتوحيد هو تنزيه الباري من النقص والحد والإحاطة، والمثلية الإمكانية، والشيئية الخلقية، والشبهية الملكية، أو الإمكانية، والتركيب والتجسيم، والفوقية والتحتية وغير ذلك، فكل ذلك نقص في نقص في نقص. فالتوحيد الحقيقي هو سلب كل نقص عن الله تبارك وتعالى. فالموحد هو الذي لا بد عليه أن يعتقد بأن الله لا يحد ولا يعد ولا يقارن بشيء، وليس هو شيء بل هو شيء لا كالأشياء وليس كمثله شيء. ومن أراد ذلك فعليه أن يقرأ ويتتبع قول سيد الموحدين وإمام المتقين سلام الله عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، يعني جعله اثنينية الذات الإلهية. وكأن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتكلم حول انتحال الوهابية التي سوف تأتي من بعد استشهاده سلام الله عليه، الذين لم يجوزوا التفسير لآيات الرحمن. الآن جاءت العقيدة الوهابية بالتوحيد، بل الذين لم يجوزوا التفسير لآيات الرحمن واعتبروا التأويل شرك وكفر لأنه كذب على الله تعالى وأنه مخالف لمنطق القرآن الظاهر. وحملوا الصفات الإلهية على ظاهرها، وخاصة الصفات الخبرية التي أخبر الله تعالى في قرآنه عن نفسه، كاليد والعين والتكلم والنفس والوجه وما شاكل ذلك، والجلوس كذلك على العرش. فإن الوهابية قد حملوا الصفات الخبرية على ما هي عليه، وقالوا أن لله وجه كوجهنا، ويد كيدنا، وقدم كقدمنا، ولسان كلساننا، وعين كأعيننا، وما شاكل ذلك، ونفس كنفسنا. واستدلوا على اليد بقول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. يد الله فوق أيديهم، وعلى العيون بقوله تعالى واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا، فإن الله سبحانه وتعالى عينين. وعلى الجلوس بقوله تعالى ثم استوى على العرش، وعلى الوجود في السماء الدنيا بقوله تعالى أآمنتم من في السماء، وعلى الوجه بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أينما تولوا فثم وجه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعلى السمع والبصر الآليتين بقوله تعالى وهو السميع العليم، وعلى السير والمجيء بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فإذن هنالك آيات صريحة بأن الله قد جاء، وبأن الله له أعين، وبأن الله له يد، وبأن الله له وجه، وما شاكل ذلك. فالوهابية على حق في هذا الأمر على ظاهر القرآن الكريم. وعلى النفس بقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وعيسى من أولي العزم لا يكذب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذن الله له نفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. واستدلوا بأن الله يضحك كضحكنا بما رواه ابن تيمية في كتابه الإيمان صفحة 230. روى رواية ابن تيمية في كتابه الإيمان صفحة 230 قال إن الله ضحك إلى رجلين، إن الله ضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يصير لو ما يصير اثنين يدخلون الجنة؟ حتى عندنا الحمزة وقاتله في الجنة، الزبير وقاتله في النار، الحمزة وقاتله في الجنة. فعلى كل حال هذه الرواية التي يرويها ابن تيمية أن الله ضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وفي رواية أخرى كذلك في كتاب الإيمان إن الله ضحك على رجل دخل الجنة. ليش ضحك؟ فقال له الرجل أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ سبحان الله. وعلى الرجل يعني القدم كذلك بما رواه ابن تيمية في الرسالة الواسطية الموجودة في كتاب الرسائل التسع صفحة 136 قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. اكتفت جهنم هاي كلش كاف برجل الله. واستدلوا على الأصابع بما رواه محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد إن الله جعل السماوات على أصبع من أصابعه. السماء عرف الإبهام لهم يقولون كأصابع البشر، خلق آدم على صورته يقولون بلي. إن الله جعل السماوات على أصبع من أصابعه والأرض على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. ثم احتز الله وافتخر الله سبحانه وتعالى احتز وافتخر وقال أنا الملك أنا الملك أنا الله، أين الجبارون أين المتكبرون؟ فكلها بالأصابع، يعني خلقية الخلق كلها بالأصابع، السماوات بالأصبع، الأرض بالأصبع، أنتم بالأصبع، أين الجبارون أين المتكبرون؟ والرد على هذا المعتقد، والرد على هذا المعتقد ولو بشكل سريع، إنما استدلوا على عقيدة التجسيم من آيات قرآنية ظاهرة خبرية بأن الله له وجه وله يد وله لسان وله أعين وله نفس وما شاكل ذلك، أو استدلوا ببعض الروايات المنحرفة الضالة المضلة على لسان ابن تيمية وربيبه ابن عبد الوهاب، كلها كذلك باطلة، وإن دل على شيء إنما يدل على انطباق جهلهم، انطباق جهلهم، لأنه بصريح الآيات القرآنية بأن الآيات القرآنية على قسمين، الآيات القرآنية على قسمين، محكمة ومتشابهة. ألم يدعوا الوهابيون بأنهم أهل القرآن الآن، وأن الشيعة الروافض هم الذين حرفوا الكلمة؟ القسم الأول من آيات الله تبارك وتعالى هي الآيات المحكمة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. القسم الثاني الآيات المتشابهات، لقوله تعالى: وأخر متشابهات. ولا بدية الرجوع للمتشابهات إلى محكمات، فلا يمكن العمل بالمتشابه مع وجود المحكم، كما أنه لا يمكن العمل بالشورى مع وجود النص. فالمتشابهات من الآيات لا يمكن التمسك بها ولا يمكن الأخذ بها ولا يمكن العمل بها وجعلها قاعدة لعقائدهم إلا بعد رجوعها إلى المحكمات، لأن المحكمات من الآيات هن أم الكتاب بصريح القرآن الكريم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والأم بمعنى الأصل، بمعنى القاعدة، بمعنى الأساس الذي يبتنى عليه الشيء. فالآيات المتشابهة تحتاج إلى ركيزة، تحتاج إلى قاعدة، تحتاج إلى أصل، تحتاج إلى أم تتكئ عليها، وليس هي إلا أم الكتاب، أمهات الكتاب، وهي المحكمات. واضح إن شاء الله. وأما من تمسك بالمتشابهات ولم يرجعها إلى المحكمات فهو في زيغ، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والزيغ بمعنى الانحراف القلبي عن الحق والحقيقة. واضح إن شاء الله. فالقرآن الكريم صريح بأن الذي يتمسك بالآيات المتشابهة ويترك الآيات المحكمة قلبه في انحراف في زيغ عن الحق والحقيقة، وهذا لا يخلو أمره من أمرين: الأمر الأول إما لجهله وإما لعلمه وعناده. فإن كان في جهل فالجاهل لا يغني من الحق وعن الحق شيئا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يمكن أن يكون طريقا واضحا للوصول إلى ذروة اليقين وإلى الحق وأهل الحق والحقيقة. فالجاهل لا بد أن لا يتبع، وإما أن يكون عامدا ضالا، والضال هو الذي يجر الناس إلى مصالحه الشخصية ويترك المبادئ الإسلامية السامية الحقة ولا يمكن الرجوع إليه ولا يمكن التمسك بآرائه الشيطانية وآرائه المنحرفة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي ما لكم كيف تحكمون. فالآيات المتشابهة كآية بل يداه مبسوطتان ويد الله فوق أيديهم، أو كآية واصنع الفلك بأعيننا، أو كآية إن أينما تولوا فثم وجه الله، أو كآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وغيرها من الآيات الدالة على التجسيم والتشبيه، كلها متشابهة ولا يمكن التمسك بالمتشابه مع وجود المحكم. وهنالك آية صريحة بأنها محكمة وقد أطبق وأجمع الفقهاء من كلا الفريقين والعلماء من كلا الفريقين بأن الآية المباركة ليس كمثله شيء من الآيات المحكمة، فليس كمثله شيء، مع وجودها لا بد من تأويل الصفات الخبرية المتشابهة ولا يمكن التمسك بالمتشابهات مع وجود الآية المباركة ليس كمثله شيء. ومن عمل بهذه الآيات وترك هذه الآية المحكمة فهو في انحراف دائم وزيغ متواصل. ولنقف قليلا على ما بينه الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو من علماء الوهابية، قال: وإن هذا الكتاب، ويقصد به القرآن الكريم، يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني. شوف، تحتمل بعض المعاني ليس ظاهر القول، ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم المحكمة، فالذي في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة. فراجعوا تفسير عبد الرحمن الذي هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أما النتيجة فواضح عندكم، واضح إن شاء الله واضح. يبقى عندنا التحليل العقلي بأن الله هل هو جسم لو لم يتمسك أحدنا بالقرآن الكريم أو الآيات بأنها متشابهة ومحكمة. يبقى عندنا تحليل عقلي إن شاء الله غدا، ونختم إن شاء الله الدرس بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيك.